الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام فيما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبينا من فوائدها ما سبق، ومن فوائدها بل فيها دليل في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أن من علم الحق ولم يتبعه فهو أسوأ حالا ممن جهله، لأن الأول جعلت عقوبته الغضب فقال غير المغضوب عليهم. ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بما علم، لأن العالم إذا علم قامت عليه الحجة. ولست أريد بالعالم والعلم الذي علمه واسع، بل أريد بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو عالم بها، حتى وإن كان وصفه عاميا، فكل من علم حكم من أحكام الله عز وجل فإن عليه أن يطبقه، فإن لم يفعل كان مستحقا لغضب الله عز وجل، غضبا بحسب ما خالف به عند الله. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم كما قال في القسم الأول: صراط الذين أنعمت عليهم، دليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه كل ولي لله. ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نغضب على كل من غضب الله عليه، وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا، وأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا. كما قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل، قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي قوله تعالى: غير المغضوب عليهم، دليل على مهانة هؤلاء وخستهم ودنوهم، ولهذا ذكروا بوصف اسم المفعول ولم يعطوا حق اسم الفاعل، ولهم مغضوب عليهم مهانون مطرودون مبغضون. وفي قوله غير المغضوب عليهم دليل أيضا على إثبات الغضب لله عز وجل، وهو من صفاته الثابتة له في كتابه وأجمع عليه السلام. قال الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والغضب صفة من صفات الله عز وجل تدل على كمال سلطانه وقدرته، وتستلزم عقوبة المغضوب عليه، قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولا يصح تفسيرها غضب بالانتقام ولا بإرادته أي بإرادة الانتقام، لأن الغضب شيء ينشأ عنه إرادة الانتقام ثم الانتقام. ولهذا قال عز وجل فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي قوله تعالى ولا الظالمين إشارة إلى أن الضلال صفة منقوطة، لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من طريق الضالين، فيتفرع على ذلك أن العلم صفة كمال، وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما هو العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه؟ العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو العلم بشريعة الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعال الله، لأن ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما العلم بالصناعة والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يحمد ولا يذم على الإطلاق، بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودا، وإن أدى إلى شر وضرر كان مذموما، وإن لم يؤد لا إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا، لا يحمد ولا يذم، إلا أن يفوت به ما هو أنفع وأصلح فإنه قد يذم على ذلك. وفي قوله ولا الضالين دون أن نعلق الغضب على ضلالهم دليل على أن الضال لا يستحق العقوبة، أي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه، وهو كذلك بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجل يترك المأمور جهلا به، هل يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء، لأن الواجب لا يسقط بالجهل، ومنهم من قال إنه لا يؤمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن، فجاء ذات يوم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأستر الوضوء ثم استقبل القبلة فتكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهم انه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق من الصلاة مع انه كان لا يصلي على وجه مجزئ. وكذلك المرأة الحائض المستحاضة وكذلك المرأة المستحاضة التي كانت تستحاض فلا تصلي لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قالوا فهذا دليل على أن الجاهل لا يؤمر بقضاء ما تركه جهلا. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام فيما تيسر من فوائد سورة الفاتحة، وانتهينا فيها إلى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وبينا من فوائدها ما سبق. ومن فوائدها بل فيها دليل في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دليل على أن من علم الحق ولم يتبعه فهو أسوأ حالا ممن جهله، لأن الأول جعلت عقوبته الغضب فقال غير المغضوب عليهم. ويتفرع على هذا التحذير من عدم عمل العالم بما علم، لأن العالم إذا علم قامت عليه الحجة. ولست أريد بالعالم ذا العلم الذي علمه واسع، بل أريد بالعالم كل من علم مسألة من مسائل الدين فهو عالم بها، حتى وإن كان وصفه عاميا. فكل من علم حكم من أحكام الله عز وجل فإن عليه أن يطبقه، فإن لم يفعل كان فيه كان مستحقا لغضب الله عز وجل، غضبا بحسب ما خالف به أمر الله. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم كما قال في القسم الأول صراط الذين أنعمت عليهم، دليل على أن من غضب الله عليه فإنه يغضب عليه كل ولي لله. ويتفرع على ذلك أنه يجب علينا نحن المسلمين أن نغضب على كل من غضب الله عليه، وأن نعلم بأن كل من كان حربا لله فهو حرب لنا، وأن كل من كان عدوا لله فهو عدو لنا. كما قال تعالى قل من كان عدو لجبريل قل من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وفي قوله تعالى غير المغضوب عليهم دليل على مهانة هؤلاء وخستهم ودنوهم، ولهذا ذكروا بوصف اسم المفعول ولم يعطوا حق اسم الفاعل، ولهم مغضوب عليهم معانون مطرودون مبغضون. وفي قوله غير المغضوب عليهم دليل أيضا على إثبات الغضب لله عز وجل، وهو من صفاته الثابتة له في كتابه وأجمع عليها السلام. قال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والغضب صفة من صفات الله عز وجل تدل على كمال سلطانه وقدرته، وتستلزم عقوبة المغضوب عليه. قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، ولا يصح تفسير غضب بالانتقام ولا بإرادته، فبإرادة الانتقام، لأن الغضب شيء ينشأ عنه إرادة الانتقام ثم الانتقام. ولهذا قال عز وجل فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وفي قوله تعالى ولا الظالمين إشارة إلى أن الضلال صفة منقوطة، لأن المؤمن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه من طريق الظالمين، فيتفرع على ذلك أن العلم صفة كمال، وهو كذلك. ولهذا قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولكن ما هو العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه؟ العلم الذي يستحق المرء الثناء عليه هو العلم بشريعة الله، العلم بأسماء الله وصفاته، العلم بأفعال الله، لأن ذلك هو الذي يحقق العبادة التي خلق من أجلها الإنس والجن، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأما العلم بالصناعة والأمور السفلية الأرضية فهذا لا يحمد ولا يذم على الإطلاق، بل إن أدى إلى خير ونفع كان محمودا، وإن أدى إلى شر وضرر كان مذموما، وإن لم يؤد لا إلى هذا ولا إلى هذا كان لا هذا ولا هذا، لا يحمد ولا يذم، إلا أن يفوت به ما هو أنفع وأصلح فإنه قد يذم على ذلك. وفي قوله ولا الضالين دون أن نعلق الغضب على ضلالهم دليل على أن الضال لا يستحق العقوبة، أي أن الإنسان إذا كان جاهلا بالشيء لا يستحق العقوبة عليه. وهو كذلك بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، لكن إن كان مفرطا بترك التعلم فقد يؤاخذ على تفريطه لا على جهله، لأن الإنسان يجب عليه كما أسفنا أن يتعلم من أحكام دينه ما يحتاج إليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الرجل يترك المأمور جهلا به، هل يؤمر بقضائه أو لا يؤمر بقضائه؟ فمنهم من قال إنه يؤمر بالقضاء، لأن الواجب لا يسقط بالجهل، ومنهم من قال إنه لا يؤمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء ما كان قد فعله من قبل، وكان هذا الرجل يصلي ولا يطمئن فجاء ذات يوم فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فقال والذي بعدك بالحق لا أسمع غير هذا، فعلمني فعلمه، وقال له إذا قمت إلى الصلاة فأستر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهم انه النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما سبق من الصلاة مع انه كان لا يصلي على وجه مجزئ، وكذلك المرأة الحائض المستحاضة، وكذلك المرأة المستحاضة التي كانت تستحاض فلا تصلي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. قالوا فهذا دليل على أن الجاهل لا يؤمر بقضاء ما تركه جهلا. وللحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة.